قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
على بيت المرأة والأب عمان فلما جاءت قالت أجئت مهديا أم معزيا قلت بل جئت مهديا وقلت لها
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنعم قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس دونه شيء الحي القيوم المتفرد بالبقاء وكل مخلوق منتهي إلى زواله السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتضرع بإلحاح الملحين عليه في سؤاله البصير الذي يرى نبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله فإن أقبل إليه تلقاه وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا جل عن الشبيه والنظير وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وقليله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه أما بعد مشوار طويل سارته هذه الأمة في ربوع الحياة وهي تشق طريقها وترسي دعائمها مشوار محفوف بالمخاطر أزهقت فيه الأرواح وأغيقت فيه الدماء وشردت فيه شعوب بأكملها لكنهم في النهاية كانوا على مستوى دينهم وإسلامهم فالإسلام دين عظيم بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ليظل في هذه الحياة وترتفع رايته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها قد تتعطل حركة الحياة الإسلامية في بعض محطات التاريخ لكنها تعاود مرة أخرى انطلاقة حضارية التي لأجلها أخرج الله عز وجل هذه الأمة ودعانا خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. استطاع المسلمون أن يصنعوا الحياة وأن يكتبوا التاريخ وأن يشيدوا منار الحرارة، رغم أن الأمم رمتهم عن قوس واحدة، إلا أن الله تبارك وتعالى كما قلنا أخرج هذه الأمة لتكون شهيدة على العالمين. وما يحدث في واقعنا المعاصر ما هو إلا امتداد لتلك الأباطيل والحيل الشيطانية التي والمؤامرات التي دارت رحاها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المسلمين الأولين كانوا يأوون إلى ركن شديد من اليقين والتوكل والإيمان بالله سبحانه وتعالى والعمل الدؤوب الصادق لخدمة دين الله جل وعلا. لذلك انتصروا على أنفسهم فنصرهم الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أمة عبقرية نازلت الأمم كلها في ميادين الكفاح فاستطاعت أن تتغلب عليها جمعاء، ولم يقطع الإسلام في حدود جزيرة العرب، إنما خرج إلى آفاق الحياة يحمل رسالة العدل والخير والإيمان بالله سبحانه وتعالى، يحمل البشارة إلى المؤمنين الصادقين في كل زمان ومكان أنهم أصحاب الحق الأصيل، وأن الله تبارك وتعالى سيدينهم على أعدائهم وسيمكن لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليمثلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن هذه الآية تختبر حركة حياة طويلة دارت رحاها عبر 14 قرنا من عمر الدعوة الإسلامية وعبر تاريخ الأنبياء والمرسلين جميعا في صراعهم مع الباطل. أمة الإسلام أمة خالدة، نحن نطمئن إلى ذلك، رغم أن أعداء الله تبارك وتعالى لا ييأسون ولا يغمض لهم جفن، يحاولون دائما القضاء على هذا الدين. إنهم يخططون لإرسال الإسلام دارة أخرى إلى جزيرة العرب وحصاره في ربوع الجزيرة حتى تمكنوا من القضاء عليه. نفس التفكير الذي فكر فيه الأكاذرة والقياصرة فرجعوا بخف إليه. كانوا يخططون للقضاء على الدين الإسلامي في ربوع جزيرة العرب وأعدوا الجيوش الجرارة، لكن الله تبارك وتعالى لقنهم على أيدي المسلمين دروسا محفورة في ذاكرة التاريخ لا تمحوها حوادث الزمن. استطاع المسلمون التغلب على الإمبراطورية الفارسية، ليس هذا فحسب، بل إنهم شطبوا اسمها تماما من سجلات التاريخ، فلم ترفع رأسا إلى يوم الناس هذا بل إلى يوم القيامة. أما الإمبراطورية الرومانية التي يمثلها سكان أوروبا وأمريكا الآن، فقد مرغ المسلمون آلافهم في التراب واقتطعوا منهم شمالي إفريقيا وإقليم الشام كله، ثم بعد ذلك استطاعوا أن يأخذوا منهم دولة الأندلس وتوغلوا في ربوع أوروبا حتى استطاعت الدولة العثمانية أن تحاصر فيينا عاصمة المنزة. كل ذلك لأن المسلمين أصحاب حق أصيل، أصحاب منهج واضح يريد تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. لا يبحث المسلمون عن حطام الدنيا الفانية، لا يبحثون عن أناليات شخصية أو مناصب أو مظهريات جوفاء، إنما يبحث المسلمون عن حق أصيل هو تعبيد الناس لرب العالمين الذي خاطبهم بهذه المهمة العظيمة قائلا: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على هذا النهج الواضح مضى المسلمون الأولون رضي الله تعالى عنهم جميعا، فقاتلوا على كافة الأصعدة ليكون الدين كله لله، لنفس الشرك والإلحاد والوثنية والجاهلية من واقع الحياة. أما أعداء الله سبحانه وتعالى فإنما يريدون القضاء على الإسلام لأنه يهدد مكانهم ويهدد عروشهم ويهدد مصالحهم ويكشف زيغ ما هم عليه من الضلالات الجوفاء والفتن العمياء التي فطروها في قوانين يريدون لها أن تحكم العالم الآن بل من قديم الزمن. عار المسلمون أعداءهم وهم يتسلحون بسلاح لا يقهر، هو سلاح الإيمان واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. حارب المسلمون من منطق الاستعلاء على الباطل وأهله، كان المسلمون يحاربون وهم يعلمون أنه خير أمة أخرجت للناس، لذلك استطاعوا النصر على أعدى القوى الحربية القديمة. المسلمون في يوم موسى اصطدموا بالدولة الرومانية الشرقية، 3000 جندي من المسلمين خرجوا إلى حدود الشام لملاقات جيش مكون من 200,000 مقاتل مدككين بأعظم الأسلحة المعروفة لآنئذ. 3000 يقاتلون 200,000، هذا في حسابات البشر بالورقة والقلم إبادة تامة لهؤلاء الآلاف الثلاثة، لكنهم استطاعوا الصمود أمام هذا الجيش العادي حتى سقط 3 قادة انتباعا في ساحة الوقعة، وتولى بعد ذلك راية الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، واستطاع أن ينسحب بهذا الجيش في خطة عبقرية صدرت له في تاريخ سجلاته الحربية، حتى أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله يوم حدث الصحابة بأحداث غزوة مؤتة، جالسا على درج المنبر يدعي إليهم الذين سقطوا في ساحة الكفاح، فقال ثم تسلم الراية سيف من سيوف الله، ففتح الله على يديه. أمة كهذه لا يمكن أن تقهر أبدا، 3000 يواجهون 200,000، هذا شيء عظيم. إنهم لم يقفوا عند هذه الحدود، لكنكم حتما سمعتم عن أسماء لامعة ممن استطاعوا صناعة الحياة. إن صناع الحياة الحقيقيين هم الذين فتحوا الديار التي نحيا فيها الآن. إن صناع الحياة الأصلاء هم الذين نشروا رسالة الإسلام في آفاق العالمين. المثنى بن حارثة، القعقاع بن عمرو، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، عمرو بن العاص، خالد بن الوليد، أبو عبيد الثقفي، السمح بن مالك، موسى بن نصير، طارق بن زياد، عبد الرحمن القاسطي، عقبة بن نافع، قتيبة بن مسلم، محمد بن مسلم الثقفي. إن هذه نماذج ممن كتبوا لكم التاريخ الذي تفخرون وتدينون به على الأمم الآن. أولئك النفر الذين حملوا سيف محمد صلى الله عليه وسلم وهم مدككين بسلاح الإيمان، بمعين لا ينضم من الثقة والنصر واليقين بنصر الله سبحانه وتعالى. إن المسلمين انتصروا على أعدائهم قبل إلغائهم يوم انتصروا على أنفسهم، ويوم استعلوا بإيمانهم، ويوم شعروا بأن مصدر عزهم وفخارهم في هذه الحياة هو الهوية الإسلامية الواضحة والتميز الكامل والانتماء إلى دين الإسلام. كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. هذه العبارات محطات في طريق النصر لا يمكن أن تغفل عنها الأمة إذا أرادت أن تعاود النصر لابد ان تقف امام هذه النصوص التي ضاقت النصر في هذا القلب. كنا ادل قوم فاعزنا الله لهذا الدين. الله استعدنا ليخرج من شاء من عباده العباد الى عباده الله الواحد القهار، ومن ضيق الدنيا الى سعد الاخره. يا قتيبه لقد توفرت في اراضي الصين والخضر بثقتي بنصر الله توكل، واذا انقضت المده لم تنفع العده. وموقف عقبه رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب ربه بانه لولا البحر المعير لقامت دنيا في سبيل اعلان كلمه الله سبحانه وتعالى. الشعور بالمسؤوليه، ان يشعر كل مسلم بانه مسؤول عن جزء من هذه الامه، وباننا ومثل هذه الشركه، وبانه يجب علينا ان نحافظ عليها، بل ان نسقط سلطانها، لا ان نمزقها فرائض قبلا كما هو الحادث الان. كانوا يضحون بانفسهم، بل كان الاهتمام بامر المسلمين يملك عليهم نفوذه. هذا نور الدين محمود رضي الله تعالى عنه، الرجل الخليفه الذي اعاد للمسلمين ذكريات الخلافه الراشده. حضر الصليبيون بالرياض هنا في مصر وهو في الشام، فتغير لونه وظهرت الكابه على وجهه، فكان لا يضحك، فلاطمه الناس من حوله سالوه لماذا لا تضحك، امتنع عن الضحك منذ حضر الصليبيون دمياط، فقال اني لاستحيي من الله تعالى ان اضحك والصليبيون يحاصرون ثغر دمياط. الشعور بالمسؤوليه، هذا الشعور بالمسؤوليه هو الذي ادى الى الانجازات العظيمه التي صنعها المسلمون. ان السلطان صلاح الدين الايوبي قضى اكثر من 80 حربا في 16 عاما، فلما مات وجدوا في بيته صندوقا كبيرا عليه غف، فقالوا هذا فيه من اقارب المال وظروف الدرر مما جمعه في اثناء الفتوحات اكثر من 80 معركه انتصر فيها وكانت تشبى الغنائم اليه. فماذا وجدوا في هذا الصندوق؟ لما فتحوه وجدوا في الصندوق كميه كبيره من التراب، ومعها وصيه مكتوبه من صلاح الدين الايوبي، قال هذا التراب جمعته من ارض المعارك اثناء جهاد الصليبيين، اذا بت فاصنعوا منه 12 صندوقا وضعوني علي في قبري. ارايتم؟ ارايتم يا النفوس الكبار هذا ما حصله من حياته. ثروه صلاح الدين الايوبي صندوق محمل بالتراب. لم ينهب صلاح الدين الايوبي ثروه الامه، لم يحول المليارات الى بنوك سويسرا، لم ينهب اموال الناس ليعيشوا هم في الضغط والفقر، وانما كان صلاح الدين الايوبي ينفق ماله كله على فقراء المسلمين. كان يبني من المال الذي ياتيه المستشفيات والمدارس التعليميه والمساجد، ولا ينسب ذلك الى نفسه، بل كان يكتب هذا وقف من القائد الفلاني، هذا وقف من القائد الفلاني، بل انه رتب وقفا عجيبا في القلعه في دمشق، ميزانان يصبان للناس ماء قدام فيه سكر ولبن حليب لارضاع الاطفال. فكان الارامل والايتام ياتون في الطوابير لياخذوا نصيبهم من هذه الغنيمه البارده من جيب السلطان الشخصي ليس من خزانه الامه. الان انقلبت الصوره، صرف هؤلاء اموال الشعوب وعاشوا في حياه الرفاهيه والرخاء، وتركوا الناس يبقون اسخرون من ضوائق الحياه والشدائد الاقتصاديه. كل ما تركه صندوق فيه تراب، هذه هي اغلى ثروه في نظر صلاح الدين الايوبي. اعلم انه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين صنعوا الحياه، صناع الحياه، جمع التراب من ارض المعارك، كل معركه قاضها كان ياخذ من ساحه الوغى
عفنة من التراب ثم ضعوها في هذا الصندوق حتى امتلأ الصندوق بالتراب، فترك الوصية بأن يدفن على هذا التراب في قبره. النبيات الصالحة هي التي صنعت نصر هذه الأمة، ليس بالعدد ولا بالكمية، وإنما بالإيمان بالأعمال الصالحة. أثناء الحروب الصليبية كان قائد مشهور اسمه أبو قدامة يمر لجمع المتطوعة من ساحل الشام، فدخل بلدة في الشام فخرجت إليه امرأة ونادت عليه يا أبا قدامة. فلما جاء الرجل إليها دفعت إليه برفافة كبيرة وقالت له أنا امرأة لا أستطيع الخروج للجهاد، خذ هذه اللفافة مني مساهمة في جهاد الصليبيين. فقال لها ما هذا يرحمك الله؟ فقالت هما ضفيرتان قطعتهما، اصنع منهما لجاما لفرسك في سبيل الله. يقول الرواية ان هذه المرأة كانت تملك شعرا كالحرير طويلا جدا، فقطعته لتصنع منه زمانا لفرس يقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. لم يقف الخير عند هذه المرأة، بل ان ابنها كان له شأن اخر مع صناعة حياة هذه الأمة. يقول ابو قدامة فخرجنا وعملت بوصية المرأة وصنعت من ضفيرتيها لجاما لفرسي، واثناء المعركة فرس شاب جلد للروم لا يقف له احد، فلما نفدت الدم قال ابو قدامة اعرني سهما من جعبلك، فقلت له على المناصبة يعني على المناصبة في الاجر لك نصف الاجر وهي نصفه، قال نعم على المناصبة. قال فرمى به رجلا روميا فما اخطاه يعني قتله. ثم قال ابو قدامة الي بسهم ثان، فقلت على المناصبة قال نعم. قال فرمى به روميا فما اخطاه، قال ابو قدامة الي بسهم ثالث، فدفعت له السهم الثالث فرمى به روميا فقتله. قال ثم اصابه سهم فقتل. فلما عادوا من القتال حملوا هذا الشاب الشجاع معهم، قال فحفرنا له فوضعناه في القبر فلقضه القبر، فبكى الجيش بكاء مرا كيف يجاهد بهذه الشجاعة ثم تنبذه الأرض، لابد أنه قد ألم بجزيرة عظيمة. فقال الناس لعله عفر أمة، قال فحفرنا له موضعا آخر فوضعناه فلقضته الأرض. يقول فتركناه فهبطت الطيور من السماء فأكلت لحمه، ثم جاءت السباع فأخذت عظمه. قال وهو يقول بنفسه لأبي قدامة إذا ذهبت إلى بلاد الشام فبشر أمي. قال ومن أمه؟ قال أمي المرأة التي دفعت لك بضفيرتيها. قال فلما عدنا إلى الشام ذهبت إلى بيت المرأة وسألت عنها، فلما جاءت قالت أجئت مهنيا أم معزيا؟ قلت بل جئت مهنيا. وقصدت لها قصة الطيور والسباع، فدخلت المرأة دارها ثم خرجت بكساء خشن، قالت كان ولدي في كل ليلة يلبس هذا الثوب الخشن، ثم يقوم يدعو ويصلي ويدعو ويقول اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع. أرأيتم؟ لقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه لأنه كان مخلصا في هذا الطلب. اللهم احشرني من بطون الطير، من حواصل الطير وبطون السباع. فقرى شديدا فجاءت الطيور فأكلت لحمه، وجاءت السباع فأخذت عظمه. صناع الحياة الذين استطاعوا أن يركضوا راية الإسلام في قلب العالم، وأن يدفعوا خوائل أمم الصليب، وأن يسحروا الصليبيين حتى عادوا بخفي حنين إلى بلادهم أذلاء كالجلال. خرج عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنه في يوم أحد والناس تتأهب للمعركة، فكان على حافة ساحة المعركة، فقال الله يوم نقتل رجلا شديدا بأسه شديدا حرجه ليقتلني فيبعث بطني ويقطع انفي واذني فاذا سالتني يوم القيامه عن ذلك قلت فيك. فلما انتهت المعركه وجدوه كما تمنى على الله وجدوا جثته قد قطعت قربا وقد بعد بطنه وقطع انفه وقطعت اذناه وانهما لمعلقان في خيط. اراد ذلك وتمناه على الله فلقاه الله سبحانه وتعالى مراد هؤلاء. انتصروا على كافة الأمم التي كانت تريد تجفيف منابح الإسلام. لذلك لم تتمكن أمة من الأمم من الانتصار على الأمة الإسلامية ولم تتمكن أمة إلى قيام الساعة من إبادة خضراء المسلمين. أمة ولدت للخروج ما ولدت لتكون محطة عابرة في تاريخ الزمان المؤقت إنما هي أمة ولدت للخروج لترفع منار الإسلام عبر تاريخ الإنسانية كلها. طلب المسلمون بأعطى القوى الحربية بالفرنسيين وبالتقار وبالصليبيين في بلاد الأندلس بالروم وبالفرس لكنهم كانوا ينتظرون حتى في عصورهم المتأخرة ليس في عصور الصحابة فحسب وإنما النصر كان حليفا لهم عبر تاريخهم. رغم أن الأمة قد تباعدت عن منهاج النبوة لكن النصر حليفها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. خرج السلطان ألب أرسلاني وهو سلطان خراسان من بلاد ما وراء النهر مكان أفغانستان الآن. خرج الجيش يتوغل في الأرض حتى وصل إلى حدود القسطنطينية في تركيا الآن وكان معه 15,000 من أخلص جنوده. فلما أرهقهم التعب طلبوا من السلطان أن يعودوا طارة أخرى إلى خراسان. وأثناء خروجهم خرج الملك أرمانوس سلطان الدولة البيزنطية عند منطقة في تركيا الآن اسمها ملاذ قرد فحضر جيش السلطان في جيش أكثر من 100,000. يقول بعض المؤرخين إن تعداده وصل إلى 250,000. خرجوا في عقر دامهم وحاربوا بالجيش الإسلامي حرس السواء بالمعظم. هنا خلع السلطان ألب أرسلان ثوبه وارتدى كفنا وبكى ثم قال سنقاتل حتى الشهادة لا سلطان هنا أمركم في أيديكم من أراد أن ينصرف فلينصرف. فلما رأى الجنود استبساله وأنه لن يغادر أرض المعركة إلا منتصرا أو شهيدا أحاطوا به ولم يتخلوا عنه مع علمهم أنهم سيبالون على بكرة أبيهم. فقال له إمام الجيش أرى أن ننازلهم في يوم الجمعة في اللحظة التي يكون فيها الخطباء على المنابر يدعون للمسلمين بالنصر. فاستجابوا له ثم نازلوهم في ملاذ كرب. يقول المؤرخون فما هي إلا ساعات إلا وغدا نصر الله سبحانه وتعالى على قلوب هؤلاء المؤمنين فاستطاعوا أن ينتصروا نصرا مؤذرا على هذا الجيش العرمرم حتى وقع أرمانوس نفسه وقع أسيرا في أيدي الجيش الإسلامي. فلما جاء به إلى السلطان ألب أرسلان قال له ما كنت تصنع بي لو كنت أنا مكانك؟ قال كل شر. فقال خذوا هذا فاعطوه لبعض الجند يعني ليكون خادما. فابى الناس ان يشتروه الا جنديا في اخر الجيش كان معه كلب للحراسه. قال تاخذون هذا الكلب وتعطوني هذا الكلب؟ فقال السلطان دعوا الكلب للكلب ايهموا ملك الروم لكلب الجندي. فقرنوا بين عنقيهما بقيد ثم اطلقوهما حتى ذهب الى بلدي فطار عليه الناس فقتلوه. فرايتم 15,000 انسانا من المستجسار من المسلمين ينتصرون على الف
أكثر من 100,000. لماذا؟ لأن السلطان ارتدى كفنا وسجد وبكى لله، وحرم باللحظة التي يكون فيها القضاء على المنابر يدعون للمسلمين بالنصر موقعة كهذه دار رحابة في بلاد الأندلس على يد السلطان يوسف بن تاشوفين رحمه الله تعالى. لما تنمر الصليبيون على أهل الأندلس عبر في يوم الزلاقة إلى بلاد الأندلس فأرسل إليه ملك الأندلس برسالة تهديد، فكتب له على ظهرها ما يكون سفراه ما يكون سفراه وقد كان، وانتصر المسلمون عليهم نصرا مؤثرا كان سببا في تأخير سقوط الأندلس 200 عام من عمر الزمان. المسلمون الأولون الذين تسلحوا بالنصر وتبرعوا بالصبر وتحلوا باليقين وصاروا على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم يعملون بشرعه ويتحاكمون الى دينه ويطبقون سنته، هؤلاء نصرهم ربنا سبحانه وتعالى نصرا مؤثرا على سائر من بأبصارها. عباد الصليب واليهود والمجوس الذين حاربوا الاسلام انتحروا امام هذه الامه ولم يتمكنوا بحمد الله تعالى من اباده امه الاسلام. امتكم ولدت وسط المحن ومع ذلك استطاعت ان تمكث الى يوم الناس هذا بل الى قيام الساعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لم يقرأ الصليبيون المعاصرون تاريخنا جيدا، فنحن أمة عبقرية، أمة لا تنسى مآسينا. إن أجدادهم جاءوا إلى بلادنا فقرن بعد قرنين من عمر الزمان كانوا يحلمون بإبادة المسلمين من أرض الإسلام، فأخرجهم المسلمون بل أخرجوهم بعد أن دخل فئام من الصليبيين في دين الإسلام. الأمة التتارية التي جاءت من حدود الصين تفتح الأخضر واليابس اصطدمت بالمسلمين هنا على حدود مصر مع الشام، ولكنها في هذه المرة تغيرت تغيرا جذريا، دخلت تطاروا أنفسهم دين الإسلام، وزادهم المسلمون عقائديا، وتحول التطاور من أعداء للمسلمين إلى مجاهدين في سبيل الله، حتى أسسوا الممالك الإسلامية في آسيا الوسطى وفي الهند وفي روسيا نفسها، كان يحكمها هؤلاء التطاور المسلمون. الإسلام دين عظيم لا يزول أبدا من الحياة، بل إن المستقبل يحمل البشريات إلى هذه الأمة الإسلامية. وما تشاهدونه الآن من حروب وتآمرات على المسلمين إنما هي نهاية المطاف بالنسبة لهؤلاء القوم، فهذه الأمة لا تخضع ولا تليق لها قناة. ما زال المسلمون يخرجون متظاهرين في أقاليم الملايو وفي قلب إفريقيا وفي آسيا وفي الأحراج وفي الغابات دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحاول الصليبيون دائما قيادة ردة فعل المسلمين، فيشبهون بمثل هذه الإساءات إلى القرآن أو إلى الإسلام أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيفجعون بردة فعل الأمة على بكرة أبيها من غير تنظيم من الحكام أو من الحكومات. الشعوب تخرج على بكرة أبيها دفاعا عن الدين الإسلامي وولاء لله ولرسوله وللمؤمنين. إن هذا هو الذي يغيظ أعداء الله سبحانه وتعالى. جاءت أمريكا بأفاضلها وخيلها وخيولها لتقتحم
فلم تستطع الى يوم الناس هذا السيطرة على اكثر من 10% من ارض افغانستان. دخلوا العراق فما استطاعوا ان يحسموا المعركة بعد هذه السنوات من عمر المعركة. رغم تآمر الشيعة مع امريكا على اهل السنة الا انهم لم يتمكنوا من حسم تلك المعركة، لانها معركة بين الحق والباطل، بين الاسلام والجاهلية، بين العدل والظلم. ان حكام امريكا واوروبا يعلمون علم اليقين ان امة اسلامية ستستعيد مكانتها، يعلمون علم اليقين ان المسلمين قابلين لقيادة العالم. هم درسوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون ان بشريات رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخلف ابدا. كل ما هنالك انهم يحاولون تعطيل انطلاق الاسلام في ربوع الحياة. هذا يستطيع اعداء الله ان يفعلوه. لذلك قال الله تعالى: لن يضروكم الا اذى، لن يضروكم الا اذى، نفسيا، معنويا، جسديا، اقتصاديا، سياسيا، لكنهم لا يستطيعون ان يرفعوا الصليب على رؤوسكم الى ما لا نهايه، فانكم انتم الذين ستقودون العالم وستحيطون الممالك وستنتصرون على كافة انواع الشر والبغي في افاق هذه الحياة. المسلمين ما زالوا يتباكون على الاندلس الذي سقط منذ عقود من عمر الزمان، وسيستبدونها باذن الله سبحانه وتعالى. حتى قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عن صور الحكم التي ستمر بهذه الامة، فقال: تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تحكم مرحلة النبوة مرحلة الخلافة الراشدة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، تسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون ما شاء الله ان تكون، ثم يرفعها اذا شاء يرفعها، ثم يكون ملكا عاصا يعني وراثيا، فيكون ما شاء الله ان يكون، ثم يرفعه اذا شاء يرفعه. وقد تحقق هذا الملك الوراثي في عهد بني اميه وبني العباس، وفي عهد الدوله العثمانيه، وفي عهد المماليك حتى سقطت الخلافه. هذا كان. ثم يكون ملكا جبريا، اي ملكا بالانقلابات العسكريه، وهو الحادث الان في معظم الدول الاسلاميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. بعد الفترة التي نعيشها الآن ستأتي فترة مشرقة تتألق بألوان الإسلام، تكون فيها خلافة على منهاج النبوة، يعود المسلمون فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى تطبيق شرعه والعمل بدينه والجهاد في سبيل الله جل وعلا. تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وبأن الأمة ستشرق شمسها على أرض الله سبحانه وتعالى حتى تأتي الفترة التي ينزل فيها المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام. وفي هذه المرة لن يأتي برسالة جديدة، وإنما سيأتي للدعوة إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم والعمل بشرعه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لينزلن عيسى ابن مريم حكما عدلا، أن يحكم بالقرآن الكريم وبشرع النبي عليه الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. هذه فترة ينتظر المسلمين فيها نصر مؤثر من الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الشر ينتفش، وإذا كان الباطل ينتشر، ففي الصفحة المقابلة هناك صحوة إسلامية عامرة مفعمة بالروح والسامة لاقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تفتتح ربوع الحياة. نعم، هناك حمل وتبرج وغيبة وزنا ومخالفات وتآمرات وتضليل وتكييف للتاريخ والتعليم، وهناك فساد الصفحة المقولة هناك ركوع إلى الله عز وجل، وهناك صحوة إسلامية تبشر بالخير، هي نبراس يضيء لهذه الأمة في قابل الزمن. إنما تنبأ بالنبي صلى الله عليه وسلم سيقع حتما على موعود الله سبحانه وتعالى، لكن علينا أن نرتقي نحن إلى مستوى هذا الدين. الإسلام سينتصر، لكن المسلمين لابد أن يكونوا على مستوى هذا الإسلام. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا هو الطريق، هذا هو الجيل الذي سينتصر. المسلمون قادمون بهذا الجيل الذي تحدثت عنه هذه الآية، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالعولمة والديمقراطية والرياح الوثنية القادمة من وراء البحر ستتكسر أمواجها على الصخور الإسلامية، بل إن الأسلمة هي التي ستعم العالم. ودينكم قادم لا محالة، قادر، ليس هذا ببعيد، بل إن نصر الله عز وجل كما حدثنا ربنا قريب، ألا إن نصر الله قريب. سيرث المسلمون مشارق الأرض ومغاربها على تقدير، على وقت تقدير الله سبحانه وتعالى. أمة ولدت للخروج، فهذه المؤامرات والحروب التي تدار ضد الأمة الإسلامية لا تزيدنا إلا يقينا في نصر الله سبحانه وتعالى، ولا تزيدنا إلا حبا لديننا واستمساكا بشرعنا وبذلا في سبيل الله عز وجل، لا تزيدنا إلا قراءة واعية مبصرة للأحداث من حولنا ومما يراد بهذه الأمة. كل هذه المؤامرات ستذهب أدراج الرياح كما ذهبت المؤامرات القديمة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الصحابة وعلى الدين الإسلامي، وبقي الإسلام هو الإسلام الذي ارتضاه ربنا تبارك وتعالى للعالمين دينا، ويبقى المسلمون ثابتون مستمسكون بشرع الله، وتربى أجيال في ضمير الزمن ستولد على وفق تقدير الله سبحانه وتعالى، لتقود العالم الحيران إلى شاطئ النجاة، إلى شاطئ الإسلام. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس، رب اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من برح الدين وفهم الرجال. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم واسع خلقهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وارحمنا اللهم اذا اصرنا الى ما صاروا اليه. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.